أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في حجية الدليل العقلي الذي قلنا بأنه هو المبحث الأخير من مباحث الدليل العقلي. وقلنا أن الدليل العقلي طارة يكون ظنيا وأخرى يكون قطعيا. فإن كان ظنيا قلنا هذا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فالتعبد بهذا الظن والأخذ به واعتباره حجة يحتاج إلى دليل، والمفروض أنه لم يقم عندنا دليل على اعتبار هذا الظن، أي الدليل العقلي الظن. أما إذا كان قطعيا فقلنا نحن في هذه الحالة فدليل القطع يكون حينئذ إذن يكون حجة لحجية القطع، إلا أن بعض الإخباريين ذهب إلى أو بعض أصحابنا، أو لا نريد أن نعمم لكل الإخباريين، ولكن أن هذا منسوب إلى الإخباريين، قالوا بأن لا، القطع صحيح حجة ولكن ليس كل قطع، بل القطع الذي يكون مأخوذا من الكتاب والسنة. أما القطع المتولد والناشئ من الدليل العقلي فليس بحجة. وقلنا نحن أنه هذه الدعوة واضح لو نظرنا إليها من الناحية الأولية، لوجدنا أن هذه الدعوة ليست بمعقولة، باعتبار أنه كيف يكون الإنسان قاطعا بالوجوب ومع ذلك يقول له الشارع أن الوجوب الذي ثبت عندك أو الحكم الشرعي سواء كان وجوبا أم حرمة، يعني التكليف الذي ثبت عندك بالقطع الناشئ من الدليل العقلي ليس بثابت، يعني ليس بواجب. فهنا في هذه الحالة يتحقق في يعني في نفس أفق نفس القاطع عند نفس القاطع يتحقق ماذا؟ التناقض، أنه كيف يتحقق منه القطع بالوجوب ومع ذلك يقول له الشارع في هذه الحالة هذا الوجوب ثبت عندك بالقطع ليس بثابت. هنا قلنا نحن حاول الميرزا النيني رحمه الله أن يبرر هذه الدعوة بتحويل القطع الموضوع القطع الطريقي إلى قطع موضوعي، لأنه نحن تقدم عندنا سابقا أن القطع أن القطع قطعان، قطع طريقي وقطع موضوعي. هنا في هذه الحالة نستطيع أن الميرزا النيني من باب التبرير مقالة الإخباريين حول القطع الطريقي إلى قطع موضوعي. ما معنى أنه موضوعي؟ أي أنه أخذ، عليكم السلام ورحمة الله، أي أن القطع يؤخذ في موضوع الحكم، ولكن هل يؤخذ هنا القطع؟ يقول لا، يؤخذ عدم القطع عدم القطع المتولد، عدم القطع بالحكم الناشئ من الدليل العقلي يؤخذ عدمه وين؟ في موضوع الحكم. فحينئذ كما أن الشارع يحق له في هذه الحالة أن يأخذ في رتبة الموضوع القاطع، يعني هكذا يقول أنا الخمر المقطوع بخمريته هو الحرام مثلا، هذا بيد الشارع، الخمر المقطوع بخمريته حرام، فهو هنا كما أنه يصح أن يأخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم أو القطع بشيء آخر في موضوع الحكم، يستطيع أيضا أن يحدد دائرة هذا القطع والدائرة هذا العلم، ويقول القطع المأخوذ من دليل العقلي أنا آخذ عدمه ماذا؟ قيدا في الموضوع. فحينئذ يكون مفاد الكلام أن هذا الشيء الحكم يكون موضوعه ما هو؟ ذات الشيء، لا، يكون ذات الشيء مع قيد، وهو عدم كون القطع بالحكم ناشئ من العاقل. يعني نقول هكذا الوجوب الثابت من غير دليل العقل هو الذي يكون ثابتا والشارع يعتبره، أما إذا كان هذا الوجوب ثابتا من خلال ملازمة عقلية مثلا، يعني من خلال الدليل العقلي، فهذا الوجوب لا يكون ثابتا عند الشارع، فيكون حينئذ هل يتحقق عند التناقض؟ لا يتحقق عند التناقض. لماذا لا يتحقق التناقض؟ لأنه إذا حصل القطع بالحكم من الدليل العقلي ينتفي قيد الموضوع، يعني ينتفي الموضوع، وبانتفاء الموضوع ينتفي الحكم، فحينئذ تكون مقالة الإخباريين تكون حينئذ معقولة بنظر ميرزا النائيني بناء على هذا التبرير. قلنا شهد الصدر رحمه الله أشكل على هذا التبرير بإشكالين. الإشكال الأول تقدم عندنا سابقا أنه من إذا تريد أن تأخذ أنت عدم القطع في موضوع الحكم، عدم القطع بماذا؟ يعني عدم القطع بالحكم، عدم القطع بالتكليف، عدم القطع بالتكليف الناشئ من الدليل العقلي تأخذ عدمه في موضوع الحكم. نأتي ونقول نحن عدم القطع الآن موضوع الحكم، يعني الحكم الفعلي، موضوع الحكم الفعلي نريد نحن أن نعرف الآن عدم القطع بالوجوب مثلا، عدم القطع بالحكم، عدم القطع بالاستحباب مثلا إذا قلنا به، فحينئذ نأتي ونسأل عدم القطع بالحكم، الحكم في أي مرتبة؟ هل في مرتبة الجعل أم في مرتبة المجعول؟ لأن الحكم له مرتبتان، مرتبة الجعل يعني مرتبة الإنشاء، ومرتبة المجعول أي مرتبة الفعلية. فأنت إذا تريد أن تأخذ عدم القطع بالحكم، عدم القطع بالحكم في أي مرتبة؟ هل في مرتبة الجعل أم في مرتبة المجعول؟ فإذا كان مرادك أنه يؤخذ عدم الحكم في مرتبة المجعول، فحينئذ نأتي ونقول هذا فيه محذور. وهو ما هو المحذور؟ محذور أي الذي تقدم عندنا سابقا هو التناقض، لأنه يقول له هكذا الوجوب الفعلي الثابت من خلال الدليل العقلي يعني القطع، هكذا الوجوب المقطوع به من خلال الدليل العقلي ليس بثابت، فهو في هذه الحالة عندما يقطع بالوجوب ولو كان قطع ناشئ من دليل عقلي ثبت الوجوب عنده أم لم يثبت؟ نفرض أنه ثبت، القطع حجة وتجب متابعته، فهو كشف تام وإراءة تامة، فالوجوب ثبت عنده. فإذا ثبت عنده الوجوب بالقطع الناشئ من الدليل العقلي فلا يعقل للمولى أن يقول له هذا الوجوب الثابت ليس بثابت، فحينئذ ماذا؟ يتحقق التناقض عند القاطع، وهذا التناقض محال، وبالتالي لا يمكن للشارع حينئذ أن يأخذ عدم القطع بالحكم في مرتبة المجعول في وين؟ في موضوع الحكم، موضوع حكم في مرتبة المجهول، يعني في مرتبة الحكم الفعلي لأنه يلزم الطلاق. ولكن قد يقول لا أنا مرادي بالثاني، فيقول شيء بالصدر، وإما أن يكون مرادك ما هو أخذ عدم القطع الناشئ القطع بالحكم في مرتبة الجعل وين في موضوع حكم المجهول، هذا لا إشكال فيه، يعني صار عندي الحكم في مرتبة المحمول وين من مرتبة الفعلية، بينما الحكم في مرتبة الموضوع في من ماذا؟ في مرتبة الجعل. وهذا لا إشكال أن تأخذ القطع أو عدم القطع بشيء في موضوع ماذا؟ شيء آخر، وهذا قلنا فعل به المحذور عندما قلنا أنه يؤخذ العلم في موضوع الحكم أم لا، قلنا نحن إذا اختلفت الرتبة فلا إشكال ويرتفع الدور حينئذ. هنا إشكال التناقض لا يأتي، لماذا؟ لأن الشارع يقول له هكذا للمكلف الوجوب الذي ثبت عندك في مرحلة الجعل من خلال الدليل العقلي إذا ثبت هذا الوجوب فأنا لا أعتبره، ولكن لا أعتبره وين؟ في مرتبة الجعل؟ لا، لا أعتبره في مرتبة الفعلية والمجهول، يعني لا يكون منجزا عليه، وهذا لا إشكال فيه، لا يوجد أي محذور. ولكن ينشأ عندي محذور ثاني، وما هو هذا المحذور الثاني؟ نحكي نأتي ونقول هذا الشخص الذي يقطع بالتكليف، متى يقطع بالتكليف؟ يقطع بالتكليف عندما يقول في هذه الحالة يعني هناك ملاك تام، علة تامة أوجب ثبوت هذا الحكم، فإذا قطع بالحكم هو قاطع بمن؟ بثبوت الملاك. هل قاطع بثبوت الملاك بجميع حيثياته وخصوصياته وقيوداته؟ نعم، إذا تحقق منه القطع ينقطع 100% بثبوت الوجوب، فقد تحقق منه القطع بماذا؟ بتحقق الملاك التام الذي ليس هناك أي شرط أو قيد أو مانع قد شذ عنه، بل كل ما يعتبر في العلة التامة الذي هو الملاك فقد تحقق والتفت إليه. فالآن نأتي نحن ونقول إذا كان قاطعا بالحكم فالملاك الذي هو بمثابة العلة التامة ثابت بكل مقتضياته وشرائطه وعدم موادعه، فهل يحتمل هذا القاطع وجود قيد أو شرط كعدم كون هذا القطع مأخوذا من التفكير العقلي، هل يحتمل أن يكون له دخالة في الميلاد؟ إذا احتمل أن يكون له دخالة في الميلاد ولم يلتفت إليه لأنه لم يعتبره، لم يلتفت إليه فحينئذ لا يكون قاطعا. لماذا؟ لأن هذا القطع لا يكون قطعا تاما. لماذا؟ لأن الملاك حسب الفرض يوجد هناك الشرط، وهذا الشرط الذي هو أن لا يكون من الدليل العقلي أخذ في الملاك، فإذا أخذ في الملاك مع وجوده يتحقق القطع بالوجود، مع عدم وجوده لا يتحقق القطع بالوجود، وحسب الفرض هو ماذا؟ قاطع بالوجود، فيعني غير ملتفت لهذا الشرط، يعني لا يرى أن هذا الشرط له دخالة في ثبوت هذا الحكم وفي ثبوت هذا الملاك. فلو جاء الشارع وبين هذا الشرط، لأنه حسب الفرض ماذا قال الميرزا النيني؟ يؤخذ في موضوع الحكم الشرعي، عدمه يؤخذ في موضوع الحكم الشرعي. فهنا في هذه الحالة لو جاء الشارع وبين هذا الشرط بهذا الدليل، هنا هل يصدق به هذا المكلف؟ يعني الشارع ماذا يقول؟ هناك شرط متمم لهذا الملاك، بدون هذا الشرط لا يكون الملاك تاما، يعني لا تتحقق العلة التامة فلا يتحقق الوجوب. ماذا يقول المكلف هنا القاطع؟ يقول هذا ليس موجها إليها. لماذا؟ لأني حسب الفرض قطعت بالملاك بتمام شرائطه ومقتضياته وقيوده وحدياته. فهذا الكلام موجه لمن؟ إلى شخص آخر غير هذا الشخص الآخر الغير. هنا في هذا الطرح يكون قاطعا وأخرى لا يكون قاطعا، فإن كان قاطعا فحينئذ أيضا لا يصدق ولا يعتقد بأن هذا الحكم موجه إليه، فلا باعثية، فيكون تشريعه لغوا، بيانه نحو التشريع، بيان هذا الشرط نحو التشريع يكون لغوا ولا يصدق به المكلف. أما إذا كان لا ملتفت إلى هذا الشرط فحينئذ هل يتحقق منه القطع؟ لا يتحقق منه القطع التام، بل يكون هنا في هذه الحالة غير جازم. لماذا غير جازم؟ لأنه يحتمل وجود شرط وهو لم يلتفت إليه، مع احتماله وجود شرط له مدخلية في تحقق الملاك والعلة التامة لا يكون جازما حينئذ لا بالحكم ولا بالملاك. فإذا لم يكن جازما يعني كان الدليل القطعي هنا ماذا؟ دليل العقلي ظنيا وليس قطعيا، وإذا كان ظنيا ففي نفسه ليس بحجة، ولا نحتاج إلى تحويل القطع الطريق إلى قطع الموضوعي كما فعل الميرزا النميري. واضح؟ هذا كله تقدم عندنا سابق. أنا هذا كله وين؟ في الإشكال الأول الذي أشكله الشهيد الصدر على تحويل القطع الطريق إلى قطع موضوعي، تبريرا لمقالة الإخباريين الذين أنكروا حجية الدليل العقلي الناشئ من حجية العقل، حجية الدليل العقلي حجية الحكم، هذا نحن حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي. الإشكال الثاني هو إشكال في هذه الحالة يقول الشيخ الصدر لو سلمنا، يعني نسلم بأن هذا القطع الذي أنكره قطع الناشئ من الدليل العقلي الذي أنكره الإخباريون نستطيع أن نبرر إنكارهم بتحويل القطع الطريق إلى قطع موضوعي. سلمنا وغضينا النظر عن الإشكال الأول، نقول إلا أن هذا التبرير لعله أخص من المدعى، نستطيع أن نقول أخص من المدعى. ما معنى أخص من المدعى؟ يعني أن الإخباريين يقولون بعدم حجية القطع الناشئ من الدليل القطع بالحكم الناشئ من الدليل العقلي مطلقا، يعني سواء كان القطع بالحكم أو القطع بماذا؟ بعدم الحكم. ولكن بتحويل القطع الطريق إلى قطع موضوعي يتبين عندي أن هذا التحويل نافع فيما لو كان القطع بالحكم، يعني بثبوت الحكم. أما لو كان القطع بنفي الحكم، هل يتحقق هذا، يعني يكون هذا الكلام تاما أو ليس بتام؟ لا، لا يكون تاما. لماذا؟ لأنه لو نحن سلمنا وقلنا في مقام ثبوت الحكم أن التناقض ليس بحاصل، ولكن هنا يكون حاصلا. كيف؟ كما لو هذا الشخص قطع بعدم الحكم من خلال ماذا؟ الملازمة العقلية. إذا أمر المولى بالشيء، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فهو ولو على نحو الترتب، ولو على نحو الترتب. كيف؟ عندي الآن أنا صلاة، عندي صلاة وعندي هنا إزالة. دليل الإزالة هذا الفرق ما هو؟ مطلقا إماما لفرق اشتغال بالصلاة وعدم الاشتغال. بينما الصلاة الأمر بالصلاة مقيد بماذا؟ بعدم الاشتغال. بماذا؟ بالإزالة. هنا لم يشتغل بالإزالة، يعني المكلف لم يمتثل الأمر. إذا لم يمتثل الأمر ماذا صار عندي هنا؟ تحقق من شرط الفعلية، صحيح؟ إذا تحقق شرط الفعلية يعني ثبت الأمر بالإزالة. هذا كله بناء على ماذا؟ على ثبوت الترتب. هذا الشخص كان لو فرضنا من أتباع الشيخ الأنصاري والأخوان الذين أنكروا الترتب، وقالوا الترتب مستحيل، فلا يكون هناك أمر بالصلاة ولو عن نحو الترتب. لماذا؟ لأنهم قالوا هكذا في ظرف عدم الاشتغال بالإزالة. هنا في هذه الحالة ماذا يكون؟ هل ينتفي أمر الإزالة؟ إذا لا، شخص لا يريد أن يمتثل الإزالة، هل ينتفي من حق الإزالة أم يبقى متوجها إليه؟ يبقى متوجها إليه بحسب الفرض أنه مطلق. فهنا في هذه الحالة يبقى ماذا؟ الأمر متوجها إلى المكلف. وحسب الفرض أنه لم يمتثل فقد تحقق شرط الفعلية، فثبت الأمر، أي توجه الأمر إلى المكلف. الأمر بالصلاة والأمر بالإزالة متضادان أم لا؟ فتوجه الأمر بالإزالة والأمر بالصلاة إلى المكلف، وهذا معناه الجمع بين الضدين، وجمع بين الضدين محال. فحينئذ هذا الشخص المنكر لفكرة الترتب والمؤمن والمؤمن بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ولو كان خاصا، حينئذ يقطع بماذا؟ هنا يقطع بعدم الأمر بالصلاة. لماذا؟ لأن الأمر ثبوت الأمر بالصلاة أدى إلى الأمر بالضدين، الأمر بالإزالة والأمر بالصلاة. وبما أن الأمر بالضدين محال فلا يمكن أن يصدر من المولى، فيقطع حينئذ بعدم ثبوت الأمر، يعني يقطع بأن الأمر بالصلاة الذي موجود. وهذا القطع من وين ناشئ؟ من وين ناشئ؟ من الملازمة، أي من الدليل العقلي، صحيح؟ فصار القطع بعدم الأمر يعني بنفي الحكم وبنفي التكليف، هذا القطع ناشئ من الدليل العقلي. ماذا يقول الإخباريون؟ أن القطع بالحكم الناشئ من الدليل العقلي ليس بمعتبر، صحيح؟ وحول الميرزا النائيمي هذا القطع إلى قطع موضوعي، وقال في هذه الحالة يمكن للشارع أن يقول القطع بالحكم الثابت من الدليل العقلي ماذا؟ أنا لا أعتبره ثابتا. هنا في هذه الحالة نأتي ونقول إذا كان الشارع لا يعتبر هذا القطع ماذا علينا أن نفعل؟ نفي النفي، يعني يريد أن ينفي هذا القطع. إذا نفى هذا القطع ماذا فعل؟ أثبت الأمر بالصلاة، لأن يقول لك قطعك بعدم الصلاة ليس بثابت. ما هو الثابت هنا إذن؟ لأن النقلان لا يرتفعان، فالثابت فالثابت ما هو؟ الأمر بالصلاة، صحيح؟ إذا ثبت الأمر بالصلاة والأمر بالإزالة مطلق فحينئذ اجتمع الضدان فوقعنا في محذور. فالوقوع في هذا المحذور يعني أن ما ذهب إليه الإخباريون وما برر له الأمير تميمي ليس بثابت، سواء على الإشكال الأول أم على الإشكال الثاني. ولا تنفعنا هنا كما قلنا فكرة تحويل قطع الطريق إلى الموضوعي. هل في داعي نقرأ ما سابق ولا نبدأ؟ وثانيا خلينا نقول كلمة موجزة، هذه نقرأها باعتبار أنه تلخص الأمر. وبكلمة موجزة، إن المكلف إذا كان قاطعا عقلا بثبوت تمام، هذا بالنسبة للأول، كان قاطعا عقلا بثبوت الملاك للحكم فلا يمكن أن يصدق بإناطته. هذا بناء، هذا بيصير يعني خلينا نقرأ الأفضل أولا، نقرأ أولا يعني هذا الإشكال الأول بس. أولا، إن القطع العقلي الذي يؤخذ عدمه في موضوع الحكم، هذا كما فعل الميرزا النائيني وحول قطع الطريق إلى موضوعه، هل هو القطع بالحكم المجعول أو بالقطع أو القطع بالحكم وبالجعل؟ ولكن هنا كما قلنا هذا في مرتبة الموضوع، أما في مرتبة المحمول الحكم في مرتبة الفعلية، نحن نريد أن نقول أنه أصبح فعليا عليه أم لا. فهل يكون الحكم فعليا عليه إذا كان منشأ هذا الحكم هو القطع بالدليل العقلي أم القطع من الدليل العقلي أم لا؟ فيكون الحكم في مرتبة المحمول يكون فعليا دائما. الكلام وين؟ في مرتبة الموضوع الذي أخذ عدم القطع بالحكم فيه. فحينئذ نأتي ونقول هل هذا القطع بالحكم في مرتبة الجعل أم في مرتبة المجعول؟ والأول أن يكون القطع بالحكم بالحكم المجعول، واضح الاستحالة. لماذا واضح الاستحالة؟ لأن القطع بالمجعول يصاوب في نظر القاطع ثبوت المجعول فعلا، باعتبار أن القطع إراءة تامة وكاشف تام، فيثبت المقطوع به بمجرد حصول القاطع. فكيف يعقل أن يصدق بأنه يصاوب انتفاءه؟ لأنه حينئذ يعني أن ما ثبت ليس بثابت، وهذا معناه ثبوت التناقض عند القاطع. وأما الثاني أي القطع بالجعل بالحكم في مرتبة الجعل، يقول في هذه الحالة فلا تنطبق عليه الاستحالة، صحيح لا يتحقق عندنا هنا في هذه الحالة تناقض في عند القاطع، إذ قد يصدق القاطع بالجعل بعدم فعلية المجعول، القاطع بالجعل بعدم فعلية المجعول، ولكن التصديق بذلك هنا خلاف المفروض. لماذا؟ يقول هكذا، لأن المفروض قيام الدليل العقلي القطعي على ثبوت تمام الملاك للحكم، وإلا لو لم يكن تمام الملاك ثابتا لما قطع بالحكم. فكيف يعقل التصديق بإناطة الحكم بقيد آخر، يعني بثبوت شرط آخر للفعلية، مع أنه هو قاطع بالعلة التامة لثبوت الحكم؟ فإذا كان في هذه الحالة قاطعا بثبوت العلة التامة للحكم فلا يمكن أن يتوجه إلى أي خطاب، هذا الخطاب يقول له الملاك ليس بتام. وبكلمة موجزة، إن المكلف إذا كان قاطعا عقلا بثبوت تمام الملاك للحكم فلا يمكن أن يصدق بإناطته، أي إناطة الملاك، بغير ما قطع عقلا بثبوته. يعني هنا في هذه الحال هو ماذا يقول؟ أنا لا، يعني لنفترض هذا الشخص هكذا، لأن لو فرضنا شخص كان قاطعا قاطعا بأي شيء، فلو جاء أشخاص وبدأوا يأتون بقيود 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 ماذا يقول؟ هذا الكلام لا يعنيني. لماذا؟ لأنني قاطع في ملاك الحكم. يعني لو فرضنا شخص الآن هكذا على فرض المثال أن يقول قد طلع صباح وقطع النظر إلى الساعة والقرائن وكذا وهو عالم بهذه القضية فيقطع بأن الصباح قد طلع. لو جاء 1000 شخص وقالوا له انظر الشمس ليست بموجودة كذا لعل هناك الشمس ليست بموجودة انظر كذا مثلا الناس ينيرون الأنوار الناس كذا كذا ماذا يقول؟ هذا الكلام لا يعنيني أنا قاطع بماذا؟ بالطلوع الصباح أنا قلت أن النهار موجود وانتهت. فهو لا يتوجه ولا يلتفت إلى أي كلام من أي شخص. لماذا؟ لأنه قاطع. وهذا الأمر كذلك هذا الشخص قاطع بثبوت الحكم قاطع بتمام الملاك. فأي خطاب آخر يريد أن يقول أن الملاك أن الحكم له ملاك وهذا الملاك مقيد بأن لا يكون من الدليل العقلي ماذا يقول؟ هذا لا يعني أن تمام الملاك عندي قد قطعت به تمام الملاك الحكم قد قطعت به. وأما هذا فليتوجه إلى شخص آخر لا يكون قاطعا به تمام الملاك فيكون حينئذ له هذا الخطاب لهذا المكلف يكون لغوا. فلذلك يقول فلا يمكن أن يصدق بناطته بغير ما قطع عقلا بثبوته. وإذا كان قاطعا عقلا فحينئذ كما قلنا يكون الخطاب لبيان القيد والشرط يكون لغوا. وإذا كان قاطعا عقلا بثبوت الملاك للحكم ولكن لا على نحو لا يجزم بأنه تمام الملاك يعني كيف؟ يعني هنا في هذه الحالة هو قاطع صاحب الحكم ولكن ماذا يقول؟ ولكن هذا القطع الذي ناشئ عندي قد يكون هناك ليس قطعا بتمام الملاك قد يكون هناك شيء أنا لم ألتفت إليه فحينئذ لا يتحقق منه القاطع والجازم ولكن على نحو لا يجزم بأنه ملاك تام قاطع بالحكم ولكنه لا يجزم بأنه ملاك تام ويحتمل دخل بعض القيود فيه فحينئذ نأتي ونقول هل هذا قطع هذا القطع يكون حجة؟ لا يكون هذا القطع حجة فليس هذا القطع حجة في نفسه لأنه حينئذ ماذا يكون في هذه الحالة؟ هذا القطع ليس بحجة لماذا؟ لأن القطع الذي يكون حجة هذا القطع بالحكم الذي يلازمه ما هو؟ القطع بالملاك التام ولا كيف يمكن أن يقطع بوجود المعلول مع كونه شاك في تحقق العلة التامة هذا لا يمكن فإذا قطع بوجود المعلول لابد أن يقطع بثبوت العلة التامة فقطعه بثبوت الحكم مع تشكيكه في تحقق العلة التامة هذا معناه أنه ليس بقاطع حقيقة بثبوت الحكم واضح؟ فليس قاطع بثبوت الحكم فلا يكون هنا في هذه الحالة هذا الدليل العقلي ماذا؟ مولدا للقطع بالحكم بل مولدا لماذا؟ للظن بالحكم وليس للقطع بالحكم وهذا الظن الناشئ من الدليل العقلي لا دليل على حجيته بلا حاجة إلى بذل عناية في تحويله من الطريق إلى الموضوع كما فعل الميرزا الدليلي وثانيا أن القطع العقلي لا يؤدي دائما إلى ثبوت الحكم كما أنتم تقولون بل قد يؤدي يعني الآن ما هو أنه القطع بالحكم صحيح ولكن أنا عندما أقطع ويكون قطع بالتكليف عندما أقطع بالتكليف قد يكون هذا القطع الناشئ من الدليل العقلي يؤدي إلى القطع في ثبوت التكليف وقد يؤدي إلى قطع بنفي التكليف وما ذكرتموه ينفع في ثبوت التكليف ولا ينفع في القطع بنفي التكليف بل قد يؤدي إلى نفي الحكم كيف من قبيل تمثيل ما يستدل به على استحالة الأمر بالضدين ولو على وجه الترتب كيف فماذا يقال بهذا الشأن بينا نحن كيف يمكن أن يكون يستحيل الأمر بالضدين ولو على وجه الترتب يعني فضلا عن كونه منكرا للترتب حتى لو آمن بالترتب حتى لو قلنا الآن نريد أن نضيف نحن نحن بينا بناء على عدم ثبوت الترتب، ولكن لو حتى قلنا بالترتب أيضا يبقى المشكل بناء على أن الأمر لازالة مطلقا لظرف الامتثال وعدم الامتثال. فهنا أيضا كذلك الأمر حتى عند القائلين بالترتب، عندما يصير الأمر بالصلاة فعليا بعد عصيان الإزالة يبقى الإزالة متوجه إليه، لأن بنظرهم عصيان التكليف ليس من مسقطات التكليف، ليس من مسقطاته، فيبقى التكليف متوجها إليه. فإذا بقي التكليف متوجه إليه في مرتبة الأولى أيضا الصلاة متوجه إليه لفعلية شرطه، فبالتالي في هذه الحال يتوجه إليه الأمر بالإزالة والأمر بالصلاة في آن معا، وهذا مستحيل. فيتبين عندي أن الأمر بالصلاة مستحيل، فهذا يقطع حينئذ بعدم ثبوت الأمر بالصلاة. فماذا يقال بهذا الشأن؟ هل نحول من طريق إلى موضوع أو مشاكل ذلك؟ يقول في هذه الحالة حينئذ: وهل يفترض أن المولى يجعل أو يفترض أن المولى يجعل الحكم المستحيل في حق من وصلت إليه الاستحالة؟ يعني هنا في هذه الحالة نأتي ونقول بمقالة الإخباريين، ونقول في هذه الحالة ماذا؟ أن هذا النفي بالحكم الثابت من الدليل العقلي ماذا؟ ليس بثابت. فإذا لم يثبت النفي لابد أن يثبت الإثبات، يعني إذا لم يثبت عدم الصلاة لابد أن يثبت الصلاة، لأن النقيدين لا يرتفعان. فحينئذ ثبت الأمر بالصلاة، فإذا ثبت الأمر بالصلاة مع فضل الإزالة فعليا فقد توجه إلى المكلف الأمر بالإزالة والأمر بالصلاة، وهذا أمر بالمتنافيين هو محال. وهل يفترض أن المولى يجعل الحكم المستحيل في حق من وصلت إليه الاستحالة، أي القاطع بعدم تحقق الأمر بالصلاة بدليل عقلي على الرغم من استحالته في نظر القاطع الآخر؟ فحينئذ في هذه الحال يأتي ويقول الشهيد الصالح: فبناء على هذا الأمر الذي أنتم لا تقبلون به، نقول أن فكرة تحويل القطع الطريقي إلى قطع موضوعي لو سلمنا أنها مجدية، إلا أنها تجدي فيما لو كان القطع بالحكم على نحو أنه مثبت للحكم، أما إذا كان القطع بنفي الحكم فلا تنفع هذه القضية. فالصحيح إذن أن المنع شرعا عن حجية الدليل العقلي غير معقول، لا بصورة مباشرة، لأنه كما قلنا يلزم التناقض عند القاطع، ولا بتحويله من القطع الطريقي إلى قطع موضوعي، إما للإشكال الأول أو للإشكال الثاني. ولكن يا هل ترى هل أن الإخباريين عندما أنكروا الدليل أنكروا القطع الحاصل أو حجية القطع الحاصل من الدليل العقلي، هل أنكروا ذلك جزافا يعني عبثا واعتباطا بلا أي دليل، أم استندوا في مقولتهم هذه الأدلة؟ نقول لا، الإخباريون عندما أنكروا ذلك قد استندوا في إنكارهم إلى أدلة شرعية، هذه الأدلة الشرعية بنظرهم تبين لهم أن القطع الحاصل من الدليل العقلي لا اعتبار به، لأن لسان الروايات يبين أن العبرة بثبوت الحكم لابد أن يكون منين؟ ليس من خلال القطع الناشئ من الدليل العقلي، بل من خلال الكتاب والسنة. واستدلوا بعدة روايات طرحها الشيخ الأنصاري رحمه الله في الرسائل، وأيضا موجودة هذه، ولكن الشهيد الصدر أشار إلى بعض المجموعات من هذه النصوص، ونحن فقط نشير إليها نحو الإشارة. فالإخباريون عندما أنكروا حجية الدليل العقلي الناشئ حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي، قد استندوا في ذلك إلى عدة روايات، وهذه الروايات يمكن أن تقسم أو تصنف إلى طوائف. من الطائفة الأولى ماذا قالت مثلا هذه الطائفة التي تقول أن دين الله لا يصاب بالعقول، والطائفة الثانية ماذا بينت؟ بينت أن شرط قبول الأعمال هو ماذا؟ الإيمان بالولاية. فقد بني الإسلام على خمس: الزكاة، الصلاة والزكاة والخواك، إلى أن يصل إلى الولاية. الولاية يعني يكون عندي وين؟ صار عندي صلاة وزكاة وحج وصوم والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية كما تقول الرواية. والأمر الأخير، الطائفة الأخيرة هي هذه تحت عنوان إذا قيس الدين محق، فالشريعة تمحق بالقياس. فهنا هذه طوائف، يعني طائفة دلت على أن دين الله لا يصاب بالعقول، وطائفة من الروايات دلت على أن الولاية شرط لقبول الأعمال، والثالثة دلت على أن الشريعة تمحق إذا استعمل القياس. والقياس ما هو؟ دليل عقلي. ولو كان في هذه الحالة سيأتي مناقشة أن هذا دليل عقلي ظني وليس بالتأكيد. ولكن هنا في هذه الحالة إذا قالوا بأنه إذا أن دين الله لا يصاب بالعقول، ودين الله ما هو؟ هو هذه الأحكام الشرعية، صحيح؟ وهذه الأحكام الشرعية، فيتبين عندي أن الأحكام الشرعية لا يمكن أن تثبت من خلال الدليل العقلي. نأتي ونقول نحن في هذه الحال أن هذه الروايات بهذا الطائفة الأولى، على الأقل لهم سيأتي بالتدرج، أن الطائفة الأولى ماذا تقول؟ تقول صحيح أننا لا نريد أن ننكر أن دين الله لا يصاب بالعقول، لا، دين الله واقعا لا يصاب بالعقول، ولكن لا يصاب بالعقول أي عقول؟ نحن نعرف أن الدليل العقلي على قسمين، دليل عقلي ظني ودليل عقلي قطعي. فهذه الطائفة إنما ناظرة للدليل العقلي الظني الناشئ من الاستحسان والناشئ من القياس ومن استعمال الرأي الذي كان منهجا متبعا في قبال أهل البيت عليهم السلام، فحاربوه وقالوا أنه لا يعتمد عليه لأنه لا يثبت من خلاله الدين ولا الأحكام الشرعية، وليست ناظرة إلى ما؟ إلى الدليل العقلي القطعي الذي هو حجة. لماذا؟ لحجية القاطع. أما الطائفة الثانية، فالطائفة الأولى ليست بدعة. أما الطائفة الثانية ماذا تقول الطائفة الثانية؟ أن الولاية شرط لقبول الأعمال. إذا كانت الولاية نحن لا ننكر، بالعكس ونقول الروايات الكثيرة بينت على أن الولاية شرط لقبول الأعمال، ولكن أين لسان هذه الطائفة من الموضوع الذي نتكلم به؟ نحن ماذا نتكلم؟ أن القطع بالحكم الناشئ من الدليل العقلي ليس بحجة، وأنتم ماذا تقولون؟ أن الولاية شرط لقبول الأعمال، فهذه أجنبية عن محل الكلام ولا تصلح أن تكون دليلا لإنكار القطع بالحكم الشرعي الناشئ من الدليل العقلي، فهذه أجنبية بالمرة عن. وأما الأمر الثالث وهو إذا أن الشريعة أو السنة إذا قيست محقت دين، إذا قيست هكذا ما ورد في الرواية، إذا قيست السنة إذا قيست محقت دين، فيعني استعمال القياس والاعتماد على القياس سبب في زوال الشريعة، سبب في زوال الدين. أيضا كذلك الأمر نحن نقول لسان هذه الطائفة من الروايات ماذا يقول؟ ينهى عن استعمال القياس، وليس القياس إلا مثال وليس له موضوعية، يعني تقول لا يمكن الاعتماد على الأدلة العقلية الظنية لثبوت الدين، بل تقول في هذه الحالة عليك أيها الشخص الناظر في الأحكام أن لا تنظر إلى الأحكام من خلال عقلك فقط، بل عليك بمراجعة الروايات. لا تريد أن تنهاه عن القطع، بل تريد أن تقول له قبل أن تقطع عليك أن تنظر إلى الروايات، لعل هذه الروايات يكون لها دخالة في عدم تحقق القطع عندك، كما هو الحاصل مع رواية أبان. هذه رواية أبان عندما سأل الإمام سلام الله عليه عن دية المرأة، يعني إذا الرجل قطع إصبع من أصابع المرأة ماذا قال له الإمام؟
عشرة.
قال له إذا قطع إصبعين 20، قطع ثلاثة 30، قطع أربعة قال له 20. هنا أبان تعجب حسب تقول الرواية، قال للإمام سلام الله عليه لما كنا يأتينا هذا الخبر نقول لا يأتي به إلا الشيطان، أنه كيف إذا قطع ثلاثة تكون 30، إذا قطع أربعة ترجع إلى 20. فهنا ماذا قال له الإمام سلام الله عليه؟ يعني وكأنه نهاه عن أن يعمل عقله بغض النظر عن الروايات، يعني مهلا يا أبان، تمهل، اسمع الحقيقة وبعدين احكم. فقال له أنه يوجد عندي أن في رواية أهل البيت، فقواعد موجودة في كتاب الديات. ماذا يقول؟ أن دية المرأة تعاقل دية الرجل إلى ثلث. إذا تجاوزت الثلث ماذا يصير؟ ترجع إلى النصف. هذه قاعدة موجودة في الرواية، فأبان لو كان مطلع على هذه القاعدة هل كان حكما بحكمه أن دية المرأة والرجل لابد أن تكون متساوية في هذا المقام؟ لا. فجاءت الروايات الذي يكون لسانها السنة إذا قيست محيط الدين. لماذا تقول له؟ يعني إياك أن تعطي العنان لعقلك وتستقل في عقلك، وبالتالي تعتمد في ثبوت الأحكام الشرعية فقط على العقل. لا، عليك أن تنظر أولا في روايات أهل البيت عليهم السلام، في روايات النبي صلى الله عليه وآله، فيما بعد هنا في هذه الحالة تأتي وتحلل. بعد النظر في الروايات قد لا يتحقق عندك القطع بالحكم، لا أنه إذا تحقق القطع فهي تنهى. فلذلك أيضا هذه الطائفة لا تدل على المطلوب. فتبين عندي أن ما استدل به الإخباريون ولو كان على نحو هذا الاختصار وجيد، فيما لو راجعتم الرسائل أو راجعتم حتى موجود في أصول مغفر أيضا وفي بعض الكتب أيضا كذلك الأمر، يتبين عندنا أنه لا يوجد عند الإخباريين دليل تام على إنكارهم للقطع الحاصل من الدليل العقلي. ولكن القائلين بعدم حجية الدليل العقلي استندوا إلى جملة من الروايات التي نددت بالعمل بالأدلة العقلية، وأكدت عدم قبول أي عمل غير مبني على الاعتراف بأهل البيت ونحو ذلك من الألسن. نحو ذلك من الألسن يعني ألسن الروايات التي لم يتعرض بها شيء السابق. والصحيح أن الروايات الآن، طبعا نحن نستطيع أن نقول من خلال ما طرحه الشيخ الصدر نحن قسمنا إلى ثلاث طوائف، يعني مثلا الطائفة الأولى ما دل على أن دين الله لا يصاب بالعقول، الطائفة الثانية التي أشار إليها الشيخ الصدر رحمة الله عليه ما دل على أن شرط قبول الأعمال ولاية أهل البيت عليهم السلام، الطائفة الثالثة ما دل على أن السنة إذا قيست محيق الدين. والصحيح أن الروايات المذكورة لا دلالة فيها على ما يدعى، وإنما هي بصدد أمور أخرى. ما هي؟ بينها الآن، يريد أن يبين ويفصل. فبعضها هذا بالنسبة للطائفة الأولى بصدد المنع من التعويل على الرأي والاستحسان ونحو ذلك من الظنون العقلية، كما هو في إن دين الله لا يصاب بالعقول. وبعضها نظر إلى الطائفة الثانية، وبعضها بصدد بيان كون الولاية شرطا في صحة العبادة فهي أجنبية عن المقام، وليست بصدد بيان أن القطع الحاصل من الدليل العقلي ثابت أو ليس بثابت. وبعضها الطائفة الثالثة، وبعضها بصدد بيان عدم جواز الانصراف عن الأدلة الشرعية وبالتالي إهمال الأدلة الشرعية والتوجه للأحكام الشرعية من خلال العقل استقلالا. لا، فهي بصدد بيان عدم جواز الانصراف عن الأدلة الشرعية والتوجه رأسا إلى الاستدلالات العقلية، وهذا المنهج هو المتبع. الآن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا هل نراه يأتي بالأدلة العقلية ويضعها أم يأتي بالروايات ويضعها؟ يأتي بالروايات ويضعها. نعم، فيما بعد إذا الروايات لم تكن تامة عنده يتجه إلى الدليل العقلي، وحتى أكثر من ذلك إذا ثبتت عنده الروايات قد يحاول أن يدعم هذه الروايات بحكم العقل، ولا يمكن أن يتنافى حكم العقل مع من؟ مع الروايات. مع أن التوجه إلى الأدلة الشرعية كثيرا ما يحول دون حصول القطع من الاستدلال العقلي، فيكون هنا في هذه الحالة وكأنه يريد أن يقول له الإمام أنك أنت أنظر إلى الروايات أولا ولا تعمل الدليل العقلي قبل النظر في الروايات. أما لو فرضنا أن الروايات لم تكن تدل على شيء، هل ينهاه الشارع عن القطع الحاصل من الدليل العقلي؟ هذه الروايات ساكتة عنه. مع أن التوجه للأدلة الشرعية كثيرا ما يحول دون حصول القطع من الاستدلال العقلي، كما هو الحال في رواية أبان الواردة في دية أصابع المرأة التي قرأنا مضمونها. وبهذا ينتهي البحث في الدليل العقلي، وبذلك نختم الكلام في مباحث الأدلة من الحلقة الثالثة، وقد كان الشروع فيها في اليوم التاسع من جماد الآخرة 1397، وكان الفراغ في اليوم 23 من شهر رجب 1397 هجرية. وبما ذكرناه يتم الجزء الأول من الحلقة الثالثة، ويتلوه الجزء الثاني الذي تكتمل به هذه الحلقة إن شاء الله تعالى، وهو في مباحث الأصول العملية. وللمولى سبحانه نبتهل أن يتقبل منا هذا بلطفه، ويوفقنا لمراديه، والحمد لله أولا وآخرا. إن شاء الله تعالى غدا سنبدأ بالأصول العملية، والحمد لله. غدا إن شاء الله جبنا الجزء الثاني.
يعني قبل شهر شيء يا
كم شهر؟ من جمادي الآخرة إلى رجب. أنت احسبها يعني لعلها أقل من شهر. تاسع شهر وأربعة أيام. شهر وأربعة أيام. وأربعة أيام. القسم الأول شهر وأربعة أيام. غدا جيبونا الجزء الثاني لو تأمنوا أفضل حتى لا يصير في بعض.